بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في هذه المحاضرة يتحدث الناظم رحمه الله تعالى عن الفرع، وأنه تابع لأصله في الحكم والنوع والجنس، فقال: والفرع للأصل بباعث وفي، وفي الحكم نوعا أو بجنس يقتفي. قال الشارح: الفرع مبتدأ، وحرف الواو الذي في كلمة والفرع، الواو هنا استئنافية لأنه يتحدث في موضوع جديد مختلف عن الموضوع السابق. فقال: الفرع مبتدأ خبره يقتفي بفتح التحتية في أوله، أي الياء في يقتفي، فهي مفتوحة وتحتية، أي لها نقطتان من الأسفل من تحت. إذن بمعنى يتبع، أي يقتفي بمعنى يتبع ويساوي. فلذلك عندما يتكلم عن الفرع الذي هو ركن من أركان القياس، فلابد أن يكون هذا الفرع تابعا للأصل، بحيث يكون حكم الفرع هو حكم الأصل، وكذلك العلة تتبع الأصل في العلة في ذلك الأصل نوعا وجنسا. قال: واللام في الأصل زائدة، والفرع للأصل، وهو أي الأصل مفعول الخبر، والخبر يقتفي، أي يقتفي الأصل، هكذا يصبح المعنى. وقال عن اللام في الأصل، وهو في قوله والفرع للأصل، قال عن اللام: إنها زائدة، ولكن التقدير بدون هذه الزيادة يقتفي الكلمة التي هي آخر البيت للأصل، فيكون يقتفي هنا المتعلق، وللأصل هو الجار والمجرور المتعلق، ولكنه أتى باللام في كلمة للأصل زائدة، فيكون المعنى أن يقتفي الأصل، فالأصل مفعول به ويقتفي فعل وفاعل. ونظرا لتقدم المفعول على الفاعل جاء باللام الزائدة ليتمكن الفعل من مفعوله الذي تقدم عليه، فالمفعول هنا تقدم على الفعل، وهو المفعول هنا الأصل، والفعل يقتفي متأخر. وذلك مثل قوله تعالى: يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. فلاحظ هنا: للرؤيا تعبرون، وهذه في سورة يوسف. فلما تقدم المفعول وهي في الآية الكريمة الرؤيا على الفعل الذي هو تعبرون، احتيج للام الزائدة لتمكين الفعل من مفعوله المتقدم، لأن الأصل أن يأتي الفعل والفاعل ثم يأتي المفعول، فإذا تقدم المفعول فعندئذ نكون قد خرجنا عن أصل تركيب الجملة، وليتمكن الفعل من مفعوله المتقدم جاء باللام الزائدة. ثم قال: وبباعث متعلق يقتفي، يعني عندما تريد أن تؤلف جملة فيها جار ومجرور لابد أن يكون هناك عامل، كأن تقول: جئت من المدرسة ورجعت من الحج، فتقول: رجع متعلق، من الحج متعلق، ذهبت إلى المدرسة ذهب متعلق، إلى المدرسة متعلق. فالآن يقول هنا: وبباعث متعلق يقتفي. فالمتعلق والمتعلق، المتعلق الذي هو بفتح اللام المشددة هو الفعل، وما في معنى الفعل كالمصدر واسم الفاعل والمفعول، والمتعلق بكسر اللام المشددة هو الجار والمجرور، كأن تقول شربت من البئر فشربت متعلق، ومن البئر متعلق. إذن في بيان تركيب الجملة، في بيان تركيب الحروف، في بيان جمع الكلمة، فنحن عندما نتكلم عن الكلمات مؤلفة وتؤدي معنى لابد من بيان أوجه الربط بين هذه المفردات كما بينا، هذا متعلق هذا متعلق، ليتضح لنا الفعل الذي يعمل في الجار والمجرور. فنتصور أن حرف الجر وهو بمعنى اسم الفاعل ككلمة الحق، الحاقق، البر، البارر، الجر أي الجارر، فهو يقوم بعملية الجر فيجر معنى المتعلق ويلقيه على المتعلق، فأصبح عندي جار ومجرور ومجرور إليه، فحرف الجر يجر المتعلق ثم يلقي هذا المتعلق على الاسم في الجملة التي هي من الجار والمجرور، وكل ما دخل عليه حرف جر فهو اسم، فالاسم لا يتمكن من الفعل بنفسه بل بواسطة حرف الجر، فيجر حرف الجر الفعل أو المصدر أو اسم الفاعل أو اسم المفعول هذه التي فيها رائحة الفعل، ثم بعد ذلك يلقي هذا المعنى على الاسم. إذن قال وقوله في الحكم معطوف عليه، والضمير في عليه يعود على قوله باعث، ثم قال ونوعا أي وفي نوع، قال ونوعا ظرف معمول يقتفي، إذن قال ونوعا ظرف معمول يقتفي. هنا وعندما يقول ظرف أي بمعنى في، إذن قال ونوعا وهنا قصد لفظه، وإلا لو أنه أراد أن يخبر عنه كان حقه أن يكون مضموما، لكنه قصد لفظه. إذن قال ونوعا ظرف معمول يقتفي، كذلك يقتفي هنا قصد لفظه، فصار عندنا معمول، وهنا نبحث في معنى كلمة معمول. المعمول هو ما يظهر فيه أثر العامل، فالعامل هو الفعل يقتفي وهو الذي يجلب الأثر، وهو حركة الإعراب، أي الأثر هي حركة الإعراب، ولا نقول المعمول هو المفعول به، بل قد يكون الفاعل وهو كذلك معمولا، كأن تقول جاء خالد وسافر سعيد، فما الذي جلب الحركة على الفاعل خالد وسعيد؟ هو الفعل جاء وسافر، فنقول مرفوع، أي الفاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة التي جلبها العامل سافر، فنقول خالد معمول للفعل سافر وجاء. إذن كلمة المعمول قد يكون الفاعل فيها هو المعمول، وقد يكون مفعول به. إذن العامل هو الفعل والحرف باختصار، فنقول العامل في الاسم المجرور هو حرف الجر، سافرت من الأردن مثلا إلى السعودية، فتقول الأردني، هنا جلبت الكسرة على آخر الاسم المجرور والجالب لها هو حرف الجر، ضرب الشرطي اللصة، ضرب العامل الذي يجلب الأثر على أواخر الكلم. الشرطي فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. طيب لو قلت فاعل مرفوع بالضمة نقول هذا خطأ، لأنه مرفوع بالعامل وليس بالضمة، فنقول علامة رفعه الضمة، ولكنه مرفوع بالعامل ضرب. الشرطي اللصة، اللصة مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، لكننا لا نقول منصوب بالفتحة لأنه منصوب بالعامل وهو ضرب. إذن لما قال هنا ونوعا ظرف، أي فيها معنى الظرفية، أي مقدر فيها معنى في، معمول يقتفي أي الجالب للنصب على كلمة نوعا هو يقتفي، الجالب للنصب هو الفعل يقتفي، وعليه يكون يقتفي هو العامل ونوعا هو المعمول. من الذي جلب الأثر وهو النصب على كلمة نوعا؟ هو العامل يقتفي. ماذا سمينا نوعا؟ التي وقع عليها أثر العامل وهو الحركة بالنصب، نقول نوعا معمول. إذن لا يلتبسن علينا الفرق بين العامل والمعمول والفاعل والمفعول. ثم قال والباء في قوله بجنس ظرفية. إذن الباء بمعنى الظرفية، أي هي بمعنى في، وهو أي قوله بجنس معطوف على نوعا، ونوعا طبعا هنا قصد لفظها، فهي منصوبة هنا على الحكاية في البيت للفظ نوعا. طيب ماذا يصبح ترتيب المعنى واللفظ في البيت؟ يصبح التقدير كالآتي: والفرع يقتفي للأصل بباعث، ويقتفي الفرع في حكمه في نوع للأصل في نوع الحكم وجنسه، ويقتفي الفرع في جنس العلة ونوعها وفي جنس الحكم ونوعه على ما سيأتي تفصيله. خلاصة معنى هذا البيت: إن الفرع يتبع أصله، يقتفي أصله كما وردت الكلمة في البيت، في نوع العلة وفي جنس العلة وفي الحكم الذي يتنزل على الفرع، وقد يكون هذا الحكم مساويا لحكم الأصل في نوعه، وقد يكون مساويا لحكم الأصل في جنسه. والعلة التي هي الوصف في الفرع قد تكون مساوية للعلة في الأصل في نوعها وفي جنسها، وكذلك العلة في الأصل هي باعثة للحكم، وكما بينا باعثة للحكم في تعديته إلى حكم الفرع، وليست باعثة لله سبحانه وتعالى، إذ إن الله عز وجل لا يوجد ما يحمله من الأغراض على حكم، لأنه سبحانه وتعالى غني عن خلقه، فالأغراض لا تحمل الله تعالى على الحكم، فلا مصلحة له في حكم ولا في دفع مفسدة عنه، فهو الغني لا يضره شيء ولا ينتفع بشيء من مصالح العباد، إنما راعى هذه المصالح تفضلا. ثم قال تقدم أنه يجب وجود علة الأصل بتمامها في الفرع، وذكرت أي المؤلف صاحب النشر وذكرت هنا أنه يجب مساواته له فيما يقصد من نوع العلة أو جنسها فلا تكرار، لأنه سبق أن تكلم عن شرط المساواة في العلة بين الأصل والفرع، فهو يريد هنا أن يتكلم أكثر تفصيلا، فيريد أن يتكلم عن المساواة في العلة في النوع وفي الجنس، فنفى أن يكون في الكلام تكرار. ثم قال: وكذا يشترط أن يساوي حكم الفرع حكم الأصل فيما يقصد من نوع الحكم أو جنسه، بمعنى أنه لابد من أن يكون الحكم في الفرع مساويا للحكم في الأصل إما في النوع وإما في الجنس، ولابد أن يكون الوصف الذي هو العلة في الفرع أن يكون مساويا للعلة أو الوصف في الأصل إما في النوع أو في الجنس. وهذا يقودنا إلى ضرورة التفريق بين النوع والجنس. نقول إن الجنس هو الأفراد المتفقة في الحقيقة، والنوع طائفة اتفقت في الصفة تحت الجنس، بمعنى أن الجنس تحته أنواع. فنقول الحبوب جنس، والقمح نوع، والشعير نوع، ونقول الحيوان جنس، والإنسان نوع، على اعتبار أن حقيقة الجنس هي الحيوانية. فإن قلنا الإنسان جنس، والحيوان هنا بمعنى الكائن الحي، فإن قلنا الإنسان جنس فحقيقة الحياة الناطقة أي المفكرة، والمرأة نوع والرجل نوع، وعليه فالجنس أعم من النوع، والنوع بعض الجنس. ولذلك سيضرب لك هنا أمثلة عن العلة باعتبارها نوعا وباعتبارها جنسا، فلابد من البحث في حقيقة الأشياء وتمييز كونها أجناس وكونها أنواع. وهذا الجنس وهذا النوع أمر اعتباري، فممكن أن تعتبر الجسم الأجسام جنسا وهي ما شغل حيزا، فيكون النبات نوع، ويكون الإنسان نوع، ويكون الحيوان نوع، ذلك لأن هذه جميعا أجسام. لكن كأن تقول النامي، الحيوان نامي، والنبات نامي، والإنسان النامي، لكن الحجر ليس ناميا، بعدما كان الحجر داخلا في الجنس الأعلى وهو ما هو جسم، خرج بالجنس الأدنى الذي هو الحي النامي. لكن إذا قلنا إن الحي بمعنى ما يحس وهو الحيوان، فعندئذ أصبحنا أمام جنس أدنى من جنس النامي، والجنس النامي أدنى من الجنس الذي هو جسم. فلذلك نحن عندما نتكلم عن الأجناس والأنواع إنما نتكلم عن كليات، وهذه الكليات لا توجد في الخارج، ما هو موجود في الخارج هو الما صدقات، الكليات ليست موجودة في الخارج البتة. الأنواع، الأجناس، العام، المطلق ليس موجودا في الخارج البتة، إنما هي معان ذهنية وافتراض وجود الذهنيات التي هي كليات في الخارج ضلال في هذا الدين وبعد عن الحق. فلذلك نقول المطلق كالعلم والحلم والحياة والوجود موجودات ذهنية، أما في الخارج فليس الوجود والحياة إلا اختلاف محض بين الأشياء، لا يوجد شيء مشترك في الخارج، الموجود في الخارج هو الاختلاف المحض. فعندما نقول إن العلم لله تعالى وإن العلم للإنسان، فنحن نتكلم بالعلم المطلق بدون تعلق بالذات، بدون تعلق بالذات، فهذا مطلق. لكن إذا جاء أحدهم وقال القدرة مطلقة في الخارج، والإنسان له قدرة والله له قدرة، إذن هناك مشترك في الخارج بين الله وخلقه. الله متصف بالوجود والإنسان متصف بالوجود، ونقل هذا المطلق من الذهن إلى الخارج، فهذا يعني أننا أصبحنا أمام وجود مشترك بين الخالق والمخلوق، وهذا بوابة وحدة الوجود، بوابة وحدة وجود الله مع مخلوقاته، أن وجودهم واحد. فأصبح الذي هو نوع وجنس وكل في الذهن نقل إلى الخارج، فأصبح الله تعالى سبحانه شريكا لمخلوقاته في وجودها. وعندئذ نقل المطلق إلى الخارج، خارج الذهن، واعتباره موجودا في الخارج، يعني ذلك وحدة أديان. لماذا؟ لأن الآلهة كلها لها وجود مطلق مشترك، والله بينه وبينها وجود مطلق مشترك. على فرض صحة أن المطلقات الذهنية موجودة في الخارج، فهذا يعني بطلان هذا الدين، وأن الله عز وجل له وجود مشترك مع مخلوقاته. ولذلك نقول إن هذا الزعم هو بوابة وحدة الوجود والضلال المبين. فلذلك نقول إن علم الله تعالى القائم بذاته لا شريك له فيه من مخلوقاته، خلافا لما تزعمه الكرامية من وجود هذه المطلقات في الخارج، وهي مشتركة بين الله ومخلوقاته. إذن عندما نتكلم هنا عن النوع والجنس، فإنما نتكلم عن معنى اعتبار لا وجود له إلا في الذهن، لا وجود له إلا في الذهن، أما وجوده في الخارج فهو متشخص في المحل، كما سيأتينا تفصيله عندما أجد معنى الإسكار في الخمر أو في الحبوب المهلوسة، فهذا وجود متشخص في الخارج، ومقيد بالحبوب المهلوسة، مقيد بالمخدرات، مقيد بالخمور بأنواعها. إذن لا يوجد في الخارج مطلق، الموجود في الخارج مقيد، الموجود في الخارج كله مشخص. فلذلك إذا لم يفقه الأصولي الفرق بين الوجود المطلق الذهني والوجود المقيد الخارجي، فعندئذ نقول هذا بوابة من بوابات انحراف الاعتقاد، وسيؤدي إلى توهم أن الدواب شريك لله في الرحمة، لأن الرحمة أصبحت معنى مشتركا بين الله ومخلوقاته، والكرامية في هذا الاعتقاد هم بوابة وحدة الوجود، فيزعمون أنهم يريدون الإثبات لله عز وجل في صفة الرحمة، أو في صفة العلم، أو في صفة الوجود، أو في صفة الحلم وغير ذلك من الصفات، فيقعون في التجسيم الذي هو مبدأ الانحراف في الاعتقاد ووجود الله في الطبيعة. فلذلك علينا أن نفقه أصلا قويما من أصول الاعتقاد وأصول الفقه، أن المعاني المطلقة وجودات اعتبارية، الكليات في العام وجود اعتباري، فنحن نقول إن العام ليس منحصرا، لكن الوجود في الخارج جميعه منحصر، وكل شيء أحصيناه كتابة. وما نراه اليوم من طنطنة في وحدة الأديان، فإننا سنجد أن الكرامية هم عتبة وحدة الأديان. لماذا؟ لأنهم يجعلون وجودا مشتركا وعلما مشتركا، ليس باعتبار الذهن، إنما باعتبار الذوات المشخصة المعينة، يعتبرون بينها معاني مشتركة، وعندئذ لن يستطيعوا أن يميزوا بين وجود الله ووجود المخلوقات، وعندئذ سيتوهمون أن هذا الوجود هو مشترك في معناه بين الله ومخلوقاته، وعندئذ يقع الفساد في الاعتقاد، ونكون أمام بذور وحدة الأديان، ولا أقول هنا بذور، بل أريد أن أقول أمام بيضة الثعبان التي ستفقس وحدة الأديان. إذن هنا في المبحث الأصولي سيتكلم عن النوع والجنس، وذكرنا أن النوع والجنس معان ذهنية وليست لها وجود في الخارج، ونقول إن الكليات جميعا لا وجود لها في الخارج، إنما هي معان ذهنية. إذن علينا أن نبحث دائما في المنهج وضبط المنهج، ولذلك نقول إن الفروع محنة للأصول. فعندما يصل المرء في فكره إلى فروع مضطربة كاعتقاد أن الله تعالى له معان مشتركة مع مخلوقاته، فيفترض هؤلاء أن الوجود حقيقة واحدة بين الله ومخلوقاته، واختلاف الله تعالى عن مخلوقاته اختلاف أنواع، وعندئذ يكون المعنى المشترك واحد بين الله ومخلوقاته في الوجود كما ذكرت، والعلم والحلم والحياة إنما يجعلون اختلاف أنواع. فإذا قالوا ذلك وتصور الإله في العلاقة مع الطبيعة، وأعيد التفسير لصفات الله بما يتفق مع أقوال الطوائف، وهنا نأتي إلى أقوال السلف، سنجد أن أقوال السلف مطلقة على إطلاقات الكتاب وعلى إطلاقات السنة، ثم يمكن أن يؤتى بأقوال الطوائف من اعتزال أو كرامية أو ما إلى ذلك من الطوائف، ويتم تلفيقها إلى إطلاقات السلف ليجد هؤلاء لهم مشروعية بأقوال السلف. لذلك لابد من العزل بين التلفيقات التي هي من أقوال الطوائف وبين إطلاقات أقوال السلف. فلذلك سنجد أن السؤال المهم: بين قول طائفة الكرامية في صفة العلو لله، ابحث ذلك. بين قول الكرامية مثلا في ما يتعلق بصفة الوجود لله، هل هو المعنى مشترك أم أن اللفظ مشترك لفظي في الوجود؟ لذلك سنجد أن تعبيرات الأئمة أن هذا الوجود الإلهي هو بالنسبة للوجود الإنساني يكون اللفظ هنا مشتركا، فوجود الله ذاتي ووجود المخلوقات حادث، والله وجوده غني، هذه المخلوقات وجودها حادث. عندئذ سيقول إن مطلق الوجود واحد، نقول المطلق موجود في الذهن وليس موجودا في الخارج. وهنا العقلية الأصولية التي ستبين فيما بعد التمييز بين الوجود الخارجي والوجود الذهني. وقلتها مرارا إن أخطر مثلث في المعرفة هو الخلط بين الوجود الذهني والوجود الخارجي واللفظ المعبر عنهما. عندئذ سنجد أن هذا المثلث هو أخطر المثلثات، فإما أن يؤدي بك إلى توحيد الله، وإما أن يؤدي بالهالكين إلى القول بوحدة الوجود، إنما هناك عتبات مقدسة لهذا القول، أعني قول وحدة الوجود. فمن زعم أن حقيقة الرحمة وحقيقة اليد التي يثبتها لله وحقيقة العلو فيه اشتراك بين الله ومخلوقاته، فعندئذ نقول إن هذه عتبة وحدة الوجود. وما نلحظه اليوم من حديث في وحدة الأديان في وحدة الوجود سنجد أنه توجد له عتبات مقدسة في الطوائف، وإن إعادة إحياء الطوائف وتلفيق أقوال الطوائف إلى مطلقات أقوال السلف لتجد لها مشروعية في عامة المسلمين بخطاب إعلامي هلامي، سنجد أن هذا من أسباب وقوع المسلمين في الأخطاء الفاحشة من هذا النوع. ولذلك لابد من إحياء المنهج الأصولي المقعد العلمي لإيقاف حالة التعبئة والحشد والجماهيرية وخطابات التنمية البشرية والإعلامية في صناعة عقائد. في صناعة عقائد جديدة لكنها تستند إلى شبهات الطوائف السابقة. سنأتي فيما بعد إن شاء الله تعالى على ما يميز الأنواع والأجناس وما يتكلم عن الأعيان المشخصة والأعراض التي تقوم بهذه الأعيان المشخصة. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.